بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا بدأنا في القاعدة الرابعة، وفيها أن من توهم أن ظاهر النصوص التمثيل، قال شيخ الإسلام، يقع في أربعة محاذير، وهي
أنه جعل ظاهرها التمثيل.
نعم، جعل ظاهرها التمثيل،
ثم سر من هذا إلى تعطيلها.
نعم، أنه عطل ذلك النص عما دل عليه من المعنى الحق ومن إثبات الصفة اللائقة بالله. وهذان المحذوران راجعان إلى النص. أنه نفى صفات الله عز وجل وعطله عنها، يصف الله عز وجل بالنقص إذا كان نفى عنه صفة الكمال. طيب، نواصل نقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح هذه القاعدة، قال: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، أي ليس مما يثبت بالعقل ولا يدرك العقل ذلك. وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينه ولا مداخله. طيب، مثل شيخ الإسلام رحمه الله بهذين المثالين، وهما صفتان لله عز وجل، صفة العلو والاستواء. وهذه أو هاتان الصفتان إثباتها من خصائص أهل السنة والجماعة، فكل الطوائف تنفيها، سواء غلاة الجهمية، القرامطة والباطنية، أو الفلاسفة، أو الجهمية والمعتزلة، أو الأشاعرة والماتريدية، كلهم ينفون علو الله تعالى واستواءه على عرشه. فصارت هاتان الصفتان علامة لأهل السنة والجماعة، أي إثباتها. وبينهما فرق، أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى فرق واحد من الفروق بين العلو والاستواء. انظر ماذا قال. قال: فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، أي بالسمع والعقل، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. هذا الفرق الأول، أن الاستواء ثابت بالدليل، لا مجال للعقل في إثباته، بخلاف العلو فإنه كما أنه ثابت بالدليل أيضا العقل يثبته، فإن الموجود إما أن يكون في علو أو في سفل، والعلو أكمل من السفل. فإذا العقل يثبت علو الله تعالى على جميع المخلوقات، أما علوه الخاص الذي هو على العرش فهذا متوقف في إثباته على السمع، لو لم يأتنا دليل ما استطاع العقل أن يثبت ذلك. فهذا الفرق الأول بين العلو والاستواء. أيضا من أوجه الفرق بينهما أن العلو من صفات الله الذاتية، بخلاف الاستواء فهو من صفات الله عز وجل الفعلية، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. أيضا من أوجه الفرق بينهما أن العلو عام مطلق، على كل المخلوقات، علو على كل المخلوقات، بخلاف الاستواء فهو علو خاص على العرش. مثل شيخ الإسلام رحمه الله بهاتين الصفتين ليبين أن الذي يتوهم من نصوص إثبات هاتين الصفتين، يتوهم منها التمثيل، يقع في المحاذير الأربعة التي سبق ذكرها. قال: فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. الآن جعل ظاهر النصوص ماذا؟ التمثيل. اعتقد أن استواء الله عز وجل كاستواء المخلوق على الفلك وعلى الأنعام، كاستواء الإنسان على الفلك السفينة، وكاستواء الإنسان على الأنعام. فلان اعتقد أن ظاهر هذا النص تمثيل، فيقع في المحاذير التي سبق ذكرها. قال: فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أي على زعمه أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. لن تأمل هذه المحاذير التي يقع فيها. المحذور الأول ما هو؟ نطبق عليه. اعتقد أن ظاهر النص تمثيل، هنا اعتقد أو لا؟ اعتقده. المحذور الثاني: عطل دلالة النص عن المعنى اللائق بالله. هل عطله؟ عطل المعنى الحق. المعنى الثالث أو المحذور الثالث أنه نفى عن الله أو عطل الله عز وجل عن صفة الكمال، وهو ماذا؟ الاستواء. نفى عن هذا الاستواء بهذا الوجه أو لا؟ قال: ليس استواء بقعود ولا استقرار. يلزم من هذا أنه يصف الله عز وجل بالنقص وينفي عنه صفة الكمال. واضح هذا إن شاء الله؟ طيب طيب. قال: فيقول: ليس استواؤه أي استواء الله بقعود ولا استقرار، أي ينفي الاستواء عن الله. ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. طيب، الآن شيخ الإسلام رحمه الله يرد على هؤلاء، وظاهر هذا أنهم يثبتون الاستقرار والقعود وينفون ماذا؟ الاستواء. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: الذي يلزم من إثبات الاستواء هو الذي يلزم من إثبات القعود والاستقرار. فإن كان الاستواء يلزم منه أنه محتاج إلى العرش ولولا العرش لسقط، كذلك الاستقرار والقعود يلزم منه أنه محتاج إلى العرش الذي قعد عليه واستقر عليه، ولو ذهب ذلك لسقط. وإذا كان لا يلزم من الاستواء أو إذا كان لا يلزم من القعود والاستقرار حاجته إلى العرش، كذلك لا يلزم من إثبات الاستواء أن يكون محتاجا إلى العرش. بقي تفسير الاستواء بالاستقرار وارد عن السلف أو لا؟ وارد عن السلف. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن للسلف في تفسير الاستواء أربع عبارات كلها واردة عنهم. منهم من فسر الاستواء بالعلو، ومنهم من فسر الاستواء بالاستقرار، ومنهم من فسر الاستواء بالارتفاع، ومنهم من فسر الاستواء بالصعود. فهي أربعة معان كلها ثابتة عن السلف، حتى قال ابن القيم رحمه الله في نظمها: ولهم عبارات عليها أربع، ولهم عبارات عليها على الاستواء أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني. قال يثبت هذا القول في تفسيره أو نحو ذلك أدرى من الجهمية بالقرآن. وأبو عبيدة صاحب الشيباني حكى هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمية بالقرآن. الشاهد أن هذه ثابتة. بقي القعود، لفظة القعود، هذه مما أنكره جماعة من الشراح وقالوا هذا يتوقف فيه، لم يرد الدليل به وإثبات القعود في حق الله عز وجل، بل يقال لا يلزم حتى من لفظ الاستواء لغة القعود، لا يلزم من لفظ الاستواء لغة القعود. فيقال مثلا فلان مستو على السفينة ويكون مضطجعا، ويقال فلان مستو على السفينة ويكون قائما، فليس في لفظ الاستواء لغة ما يثبت القعود أو يدل عليه، بخلاف المعاني الأولى على ارتفع، صعد، استقر. إذا قلنا استوى محمد مثلا على السفينة هل تصح الأربع المعاني؟ هل يصح أن نقول استوى أي ارتفع على السفينة؟ نعم. هل نقول استوى أي على على السفينة؟ نقول أيضا استوى أي استقر على السفينة، استوى أيضا صعد على السفينة، كلها معان صحيحة، بخلاف قعد. هل يلزم من لفظ استواء قعد؟ قد يستوي على السفينة وهو ماذا؟ قائم. قد يستوي على السفينة وهو مضطجع، فلا يلزم من لفظ الاستواء لغة إثبات القعود ولا يدل عليه. بقي أن يثبت لله عز وجل، كما سمعتم جماعة من الشراح قالوا هذا يتوقف فيه لأنه ليس هناك ما يثبته ولا ما ينفيه عن الله عز وجل. على أنه كان مرة خرج كتاب كان موجود في دمشق في مكتبة دمشق في مجلد لإمام من الأئمة المتقدمين، ما اطلعت على ما فيه إثبات استواء الله عز وجل على العرش وأنه جالس وقاعد، كذا عنوان الكتاب. هل ذكر في أدلة أو آثارا عن السلف؟ ينظر هذا. لكن الآن نحن نتوقف على ما فسره به السلف. بماذا فسروا السلف الآن المعلوم عندنا الذي حكاه ابن القيم؟ فسروا بهذه الأربع المعاني التي سبقت. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يحاجج هؤلاء ويلزمهم، يقول إن كان هذا المحذور وهو الحاجة والافتقار إلى العرش يلزم في الاستواء، كذلك يلزم في ماذا؟ في القعود والاستقرار. وإن كان لا يلزم في القعود والاستقرار فكذلك لا يلزم في إثبات الاستواء لله عز وجل. قال: وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، نعم. قال: ولا، طيب الاستواء فرق بينه وبين الاستقرار والقعود كما تقدم أنه قد يكون مستويا ولا يكون ماذا؟ قاعدا. وهكذا قد يكون مستويا، والاستواء هو بمعنى الاستقرار كما تقدم هو من معانيه. قال ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. أخي يقول أبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره هنا. يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. الشاهد من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن يعلم خطأ من ينفي شيئا ويثبت ماذا؟ نظيره. فكيف نفوا الاستواء عن الله وأثبتوا ماذا؟ الاستقرار والقعود، الذي هو الاستقرار هو بمعنى الاستواء، وكما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مستوي على العرش، وأن العرش مفتقر إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال الله عز قال كما قال الطحاوي رحمه الله وهو مستغن عن العرش وما دونه، ومستغني عن العرش ومستغني عما دون العرش، بل العرش مفتقر إليه والسماوات كلها مفتقرة إليه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ما أمسكهما أحد من بعده سبحانه وتعالى. ويبين شيخ الإسلام رحمه الله الآن بالأدلة ذلك. قال وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أن مثل أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وتقدم بيان المحاذير الذي تلزم من توهم هذا الوهم. قال وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة. الآن انظر شيخ الإسلام يدلل أن استواء الله عز وجل ليس كاستواء المخلوق، وذكر لذلك عدة أدلة. قال وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان السواء ومثل السواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش وغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا السواء يخصه، لم يذكر السواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. طيب، هذا يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن استواء الله عز وجل ليس كاستواء الخلق، ولا يلزم من استواء المخلوق على شيء مخلوق، لا يلزم من استواء إلا على العرش ما يلزم من استواء المخلوق على المخلوق. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله لذلك أدلة. من هذه الأدلة قال أن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه ولم يذكره استواء مطلقا أو عاما، فلما أضاف الاستواء إلى نفسه دل على أنه استواء يليق به، لأنه تقدم معنا أن اللفظ إذا كان عاما، إذا كان مطلقا احتمل معنا عاما، أما إذا أضيف فإنه لا يحتمل إلا معنى من أضيف إليه. فالله عز وجل أضاف الاستواء إلى من؟ إلى نفسه، لم يجعله عاما يتناول المخلوق، ولم يجعله مطلقا يصلح للمخلوق، بل ذكر سبحانه وتعالى استواء أضافه إلى نفسه، وهذا استواء خاص، فإذا ليس هو مثل استواء المخلوق. الأمر الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أننا إذا كنا لا نعلم كيفية ذاته، أو نقول إذا كانت ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين، نعم إذا كانت ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين، ومن ذلك صفة الاستواء. هذا حاصل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الفقرات. الأول قال أنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فما يقال في سائر صفاته أن خاص به يقال أيضا في صفة الاستواء وأنه خاص به. ثم الوجه الثاني أنه سبحانه وتعالى لا يماثله الخلق في ماذا؟ في ذاته. فإذا كانوا لا يماثلونه في ذاته فكذلك لا يماثلونه في صفاته، ومن ذلك صفة الاستواء، بل له صفة الاستواء الخاصة به. قال فكيف يتوهم متوهم بعد ذلك أنه يحتاج إلى العرش ويجعل استواءه على العرش كاستواء المخلوق على مخلوق؟ ثم الآن سيبين شيخ الإسلام أيضا أن بعض المخلوقات فوق بعض المخلوقات، ولا يحتاج الذي فوق إلى الذي تحت، وكلها ماذا؟ مخلوقة. قال فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، ما هو الأيد؟ القوة. فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي، مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل، زبل جمع زبيل وهو الوعاء، قال زبيل ويقال زنبيل، الذي يوضع فيه مواد البناء والذي تحمل عليه. قال الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن، ضرب اللبن أي تقطيعه تجهيزه قطعا مربعة، وجبل طين أي إصلاحه والتأثير فيه. يقول المخلوق إذا بنى حائطا يحتاج في بناء إلى ماذا؟ إلى زبل أي أوعية، إلى مجارف، إلى أعوان يبنون معه، إلى تقطيع لبن وتجهيزه. فقول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد، هل يحتاج فيما يحتاج في بناء المخلوق للمخلوق؟ لا يحتاج كذلك. فإذا كان لا يلزم من بنائه سبحانه للسماء أنه يحتاج ما يحتاج المخلوق في بنائه، كذلك لا يلزم في استوائه أنه كاستواء المخلوق وأنه مفتقر إلى هذا الذي استوى عليه. ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله. انظر لأن شيخ الإسلام يدلل يقول العالم بعضه فوق بعض، وليس الأعلى مفتقرا إلى الأسفل، وهي كلها مخلوقات. فالهواء فوق الأرض، هواء فوق الأرض، وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يرد على شبهة هؤلاء الذين مثلوا استواء الله بالسوى خلقه، جرهم هذا التمثيل إلى نفي ماذا؟ الاستواء. وهذا نحتاج يرد، إذ هو رد على كل الطوائف فإثبات الاستواء كما تقدم من خصائص أهل السنة والجماعة هم الذين آمنوا به حين كفرت به كل الطوائف والفرق، فيرد عليهم بما سبق كما قال شيخ الإسلام من الأوجه السابقة وهذا الوجه. أيضا كما قلنا إن الله عز وجل أضاف الاستواء إلى نفسه، وإذا أضافه إلى نفسه كان دالا على معنى خاص يليق بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه إذا علم أن الله عز وجل لا يماثل ذاته شيء من الذوات، كذلك صفاته سبحانه لا يماثلها شيء من الصفات، فإذا كان لا تماثل ذات ذوات المخلوقين فكذلك صفاته كالسواء على العرش لا يماثل صفات المخلوقين واستوائهم. كذلك أيضا من الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله أن الله عز وجل قد ذكر أن بعض المخلوقات فوق بعض، وليس الأعلى محتاجا إلى الأسفل، والكل مخلوق، ليس الأعلى محتاجا إلى ما تحته والكل مخلوق. فإذا ذكر الله تعالى أنه مستوى على العرش فهو من باب أولى لا يكون محتاجا إلى العرش ولا مفتقرا إليه. أيضا يقال مما يدل على ذلك أن الله عز وجل قد أخبر أن العرش وما دونه من المخلوقات كلها مفتقرة إلى الله سبحانه ومحتاج إليه، فالله ممسك السماوات وممسك الأرض وما فيها أن تزولا، ولئن زالتا لم يمسكها أحد دون الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل أن العرش وما دونه من المخلوقات كلها مفتقرة إلى الله سبحانه، والله عز وجل هو الغني عنها. هذا حاصل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من الرد عليهم في هذا الكلام، ثم تكلم أيضا عن مسألة العلو وأطال فيها شيء من الكلام. نؤخر إن شاء الله، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.